بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل والإخوة قراءتنا في كتاب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد توقفنا في المجلد الثاني عند صفحة 104. قال: سئل رحمه الله عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد، وتعلق كل منهم بسبب، ومنهم من قال إن يونس القتات يخلص أتباعه مريديه من سوء الحساب وأليم العقاب، ومنهم من يزعم أن عليا الحريري كان قد أعطى من الحال أو أعطي من الحال ما إنه إذا خلى بالنساء والمردان ما إنه إذا خلى بالنساء والمردان يصير فرجه فرج امرأة. ومنهم من يدعي النبوة ويدعي أنه لا بد له من الظهور في وقت فيعلو دينه وشريعته، وإن من شريعته السوداء تحريم النساء وتحليل الفاحشة اللوطية وتحريم شيء من الأطعمة وغيرها كالتين واللوز والليمون، وتبعه طائفة منهم من كان يصلي فترك الصلاة ويجتمع به نفر مخصوصون في كثير من الأيام إلى آخره. تلاحظ ابن تيمية رحمه الله تعالى يعيش في عصر قد عظم فيه الفساد عند هذه الطرق البدعية من المتصوفة وغيرها، حتى ادعوا هذه الأمور التي سمعناها. فكان يعالج هذا الأمر وينصح ويسأل ويجيب. قال: فأجاب: أما قول القائل إن يونس القتات يخلص أتباعه ومريديه من سوء الحساب وأليم العذاب يوم القيامة، فيقال جوابا عاما: من ادعى أن شيخا من المشايخ يخلص مريديه يوم القيامة من العذاب فقد ادعى أن شيخه أفضل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال هذا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن هذا كفر بالله والعياذ بالله، وغلو شنيع في الصالحين والأولياء. وسبحان الله، تسمع الآن كلاما يشبه هذا الكلام. بعضهم يقول: الولي يستطيع أن يخلق في بطن المرأة جنينا، ولكنه لا يفعل هذا حتى لا تتهم المرأة بالزنا رحمة بها. وعند هؤلاء يقولون أن إذا أراد الولي وأقسم على الله أن لا يقيم القيامة لم يقمها، لكنهم لا يفعلون هذا تأدبا مع الله، إلى غير ذلك من الكلام الفاسد. قال فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، سلوني ما شئت من مالي. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أغني عنك من الله شيئا، قد بلغتك الحديث بتمامه. وذكر مثل ذلك في غير ذا أو ذكر مثل ذلك في غير ذلك من الأقوال. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا لأهل بيته وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه من المهاجرين والأنصار، يقول إنه ليس يغني عنهم من الله شيئا، فكيف يقال في شيخ غايته أن يكون من التابعين لهم بإحسان وقد قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وامثال ذلك من نصوص القرآن والسنة. وقد علم أنه ليس للأنبياء وغيرهم يوم القيامة إلا الشفاعة، وقد ثبت في الصحيح أن الناس يأتون آدم ليشفع فيقول: نفسي نفسي. وكذلك يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل وهم أفضل الخلق، ويقول لهم عيسى: اذهبوا إلى محمد، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فيقول: أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. فيحد لي حدا، هذا يدل على أن هذا الأمر ليس باختيار النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وليس بملكه ابتداء، فالله تعالى يحد له حدا، يقول له: أخرج هؤلاء من النار، فهم يخرجون ابتداء برحمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا، وإنما أعطى الله تعالى الشفاعة لنبي صلى الله عليه وسلم وغير من الأنبياء والصالحين كرامة لهم، إظهارا لشرف هؤلاء الأنبياء والصالحين يوم القيامة. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. فإذا هم أعطوا الشفاعة من باب الكرامة فقط، فلا يملكون شيئا من الأمر. ولهذا إذا تبين هذا فتتعلق القلوب بالذي يملك الأمر وحده جل وعلا وهو الله، ولا يسأل إلا الله، لا يدعى إلا الله في مثل هذا الباب، في تخليص الإنسان من العذاب أو إدخاله الجنة أو تقريبه من الله، هذا لا يكون بيد أحد من البشر. وللأسف تجد هذا الأمر موجودا في زماننا بكثرة، كم من الأضرحة والقبور التي تعظم في بلاد المسلمين، ويعتقد بعض من يذهب إليها أن هؤلاء إذا عظمتهم ودعوتهم واستغثت بهم يقربونك إلى الله ويشفعون لك عند الله. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. قال: فأدخلهم الجنة، وذكر مثل ذلك في المرة الثانية. قال: فهذا خير الخلق وأكرمهم على الله، إذا رأى ربه لا يشفع حتى يسجد له، لا يملك الأمر فيطلب من الله. قال: حتى يسجد له ويحمده، ثم يؤذن أو يأذن له في الشفاعة، فيحد له حدا يدخلهم الجنة. وهذا تصديق قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى غير ذلك من الآيات. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، لكن بإذنه، في أمور محدودة، ليس الأمر إلى اختيار الشافع. فهذا في من علم أنه يشفع، فلو قال قائل: إن محمدا يخلص كل مريديه من النار، لكان كاذبا، بل في أمته خلق يدخلون النار ثم يشفع فيهم. أما حتى من أمة محمد من سيدخل النار؟ من عصاة الموحدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يتضرع عند ربه فيشفعه فيهم. قال: وأما الشيوخ فليس لهم شفاعة كشفاعته، والرجل الصالح قد يشفعه الله في من يشاء، ولا شفاعة إلا في أهل الإيمان. وأما المنتسبون إلى الشيخ يونس فكثير منهم كافر بالله ورسوله، لا يقرون بوجوب الصلاة الخمس، بوجوب الصلاة أو الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، بل لهم من الكلام في سب الله ورسوله والقرآن والإسلام ما يعرف من عرفهم. وأما من كان فيهم من عامتهم لا يعرف أسرارهم وحقائقهم، فهذا يكون معه إسلام عامة المسلمين الذي استفاده من سائر المسلمين لا منهم، فإن خواصهم مثل الشيخ سلول وجهلان والصهباني وغيرهم، فهؤلاء لم يكونوا يوجبون الصلاة، بل ولا يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وفي أشعارهم كشعر الكوجلي وغيره من سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب القرآن والإسلام ما لا يرضى به لا اليهود ولا النصارى. ما أدري هذه أول مرة نسمع أسماء هؤلاء الشيوخ. فابن تيمية عاش في عهد ظهرت فيه بدع وخرافات وشيوخ بدع وضلال، فكان كالصارم المسلول عليهم رحمه الله. ولهذا رفع الله تعالى شأنه لما أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه. ثم منهم من يقول هذا الشعر ليونس، ومنهم من يقول مكذوب على يونس، لكن من المعلوم المشاهد أنهم ينشدون الكفر ويتواجدون عليه، ويبول أحدهم في الطعام ويقول يشرح كبدي يونس أو ما ورد يونس، ويستحلون الطعام الذي فيه البول ويرون ذلك بركة والعياذ بالله. أما كفرياتهم مثل قولهم وأنا حميت أو حميت الحمى وأنا سكنت فيه، أو أنا حميت الحمى وأنا سكنت فيه، وأنا تركت الخلائق في مجاري التيه، موسى على الطور لما خر لي ناجى وصاحب أقرب إيش؟ ما أدري إيش الكلمات هنا. وصاحب أقرب إن حتى جاء ما أدري يوم القيامة يرى الخلائق أفواجا إلى نبي عيسى يقضى لهم حاجة إلى آخره، ويقولون تعالوا نخرب الجامع ونجعل منه جمارة ونكسر خشب المنبر ونعمل منه زنارة إلى آخر، يعني هذا الكلام الذي يعني من يعني الضلال المبين. وأمور أخرى أعظم من هذا وأعظم من أن تذكر لما فيها من الكفر الذي هو أعظم من قول الذين قالوا إن لله ولدا. وأما قول القائل إن من الشيوخ من كان يتحول فرجه فرج امرأة فكذب مختلق، بل في طريقه من المنكرات في طريقه يعني أو طريقة هذا الشيخ من المنكرات المخالفة لدين الإسلام ما يعرفه من يعرف دين الإسلام. وأصحابه ينقلون عنه كفريات سطروها عنه كقوله لو قتلت 70 نبيا ما كنت مخطئا. معلوم أن قتل نبي واحد من أعظم الكفر، في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. وإذا قيل هذا قاله مشاهدة للحقيقة القدرية الكونية أن الله خالق، أن الله خالق أفعال العباد، كان العذر أقبح من الذنب. نعم، يعني هؤلاء من غلوهم في باب الجبر ومشاهدة المشيئة الكونية يقولون ويزعمون مثل هذا، يعني حتى لو فعل الفواحش المحرمات هكذا يلبس له الشيطان أنه ما خرج عن الاستجابة لله. لماذا؟ لأنه تحت مشيئة الله، تحت قدر الله، والله أراد ذلك. فخلطوا بين محبة الله وإرادته الشرعية وبين إرادته الكونية، فجعلوا كل ما يقع في الكون هو محبوب لله جل وعلا، حتى الكفر حتى المعاصي. فقال فإنه لو كان القدر حجة لم يكن على إبليس وفرعون وسائر الكفار ملام لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا المحتج بالقدر لو تعدى عليه أحد لقاتله وغضب عليه. نعم، لقاتله وغضب عليه، يعني هذه من اللطائف التي تذكر في الرد على من يحتج بقدر الله على معصية الله، يفعل المعصية ويقول لك الله كتبها علي. أن نشوف ابن تيمية ينقل عن أقوام قد غلوا غلوا شنيعا، لكن نستفيد من هذا في واقعنا في حياتنا، أن هذا موجود عند بعض الناس يعصي الله تعالى يقول لك والله الله كتبها علي. فهذا تقول له لو تعدى عليك أحد ضربك وأخذ مالك اعتدى على أهلك ثم قال هذا بقدر الله، هل ترضى؟ ما ترضى، بل تقاتله وتغضب عليه. فإن كان القدر حجة فهو حجة يفعل به ما يريد، وإن لم يكن حجة لم يؤذي آدميا فكيف يكون حجة لمن يكفر بالله ورسوله. وآدم عليه السلام إنما حج موسى، الحديث يعني لما قال له يعني موسى يعني أخرجتنا من الجنة فقال آدم عليه الصلاة والسلام: أتلومني على ذنب قد كتبه الله عليه قبل أن يخلق الخلاق؟ أو كما قال، قال: فحج آدم موسى. فبعضهم يحتج بمثل هذا الحديث، فقال: لأن موسى عليه الصلاة والسلام لامه لما أصابه من المصيبة، لم يلمه لحق الله تعالى في الذنب. هذا الجواب المختصر الواضح. فيعني موسى عاتب آدم على المصيبة: أخرجتنا من الجنة، فيعني ولم يلمه على الذنب. قال: فإن آدم تاب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. بل قال له: بماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال: تلومني على أمر قدره الله قبل أن أخلق بأربعين سنة فحج آدم موسى. فالاحتجاج بالقدر في المصائب هذا مطلوب، هذا من كمال الإيمان بالله جل وعلا، أن تتذكر قدر الله عند المصيبة، لأن هنا لا يوجد محذور، بالعكس هنا مطلوب منك أن تتذكر مشيئة الله، لأن الإنسان لا اختيار له في ذلك. وقعت عليك المصيبة بدون اختيار منك، مات لك قريب، مهما بذلت الأسباب ما تيسرت حاجتك، أصبت بمرض، خسرت مالك، ضاعت حاجتك، أي شيء، تقول: قدر الله ما شاء فعلك، ما تملك شيء من الأمر. فالذي يطمئن قلبك ويزيدك إيمانا هو أن تتذكر قدر الله. لكن عند المعصية، إذا قلت: هذه المعصية الله قدرها علي، يعني معنى هذا أنك تفتح على نفسك باب المعاصي، خلاص أفعل والله قدرها علي. صحيح الله تعالى قدر المعصية عليك، لكن هذه كلمة حق أريد بها باطل. لماذا؟ كما عرفنا القدر سر مكتوم عن العبد، لا تدري أصلا قبل أن تفعل المعصية هل الله كتبها عليك أو لا. لكن لما فعلتها بشهوتك وهواك اتكأت على القدر وقلت: الله قدرها علي. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هكذا قال الله تعالى لمن احتج بمشيئته على الشرك: قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ لا. إذن الحقيقة ماذا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. اتبع هواك، اتبع شهوتك في الحقيقة، فتبين أنه لا حجة للإنسان في قدر الله على قبح أعمالك، أنت الذي اخترت هذا الأمر، وكل شيء نعم مقدر، لكن أنت الذي اخترت هذا الأمر، فلا يمكن أن تحتج بقدر الله. وهذا والعياذ بالله يلزم منه أن يكون الله قد ظلمك. لذلك كلمة واحدة تسكت بها من يحتج بالقدر، تقول: لو هل ظلمك الله، سيسكت. تقول: الله تعالى هو الذي قدر علي، يعني الله تعالى أراد بي الشر وأراد بي العصيان و و و، طيب هل ظلمك الله؟ سيسكت، يعرف في قرارة نفسه أنه هو الذي ظلم نفسه، أنه هو الذي اختار هذه المعصية بشهوته وهواه. ولكن يمكن أن يستشعر المسلم قدر الله عند المعصية من باب ماذا يا إخوة؟ من يعرف؟ ها؟ صحيح الإيمان بالقضاء والقدر، لكن ما الذي ينفعه هنا؟ قلنا إذا تذكر المعصية القدر سيفتح على نفسه باب المعاصي، باب التوبة، الندم، كيف يتذكر يعني كمال عزة الله ومشيئته وأنه فقير إلى الله. يقول: سبحان الله، أنا مهما بلغت في الاستقامة ومهما جاهت نفسي، تأمل كيف يتعجب من نفسه، كيف وقعت من المعصية؟ فيتذكر أن الأمر لله، تذكر قدر الله بهذه الصورة أو من هذه الناحية، تذكر أنه تحت مشيئة الله وأنه عبد لله وأنه فقير إلى الله، فيزداد افتقارا إلى الله. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فهذا تذكر نافع للقدر في المعصية. نعم، أن ترى عزة الله وقهر الله فتعرف أنك فقير. انظر، لولا حفظ الله تعالى لك لفعلت المعاصي والشهوات، لكن الله هو الذي يحفظك. فلما زللت وتذكرت قدر الله وقهره ومشيئته ازددت افتقارا إلى الله وتوبة لله. نعم. قال: وكذا يؤمر كل من أصابه مصيبة من جهة أبيه وغيره أن يسلم لقدر الله، كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال عكرمة، قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. كما قال بعض السلف: من لم يؤمن بالقدر لم يهنأ له عيش. من لم يؤمن بالقدر لم يهنأ له عيش. حقا السعادة الحقيقية وهداية القلب في الإيمان بقدر الله وحكمته ورحمته إذا قدر ما قدر. قال: وأما الذنوب فعلى العبد أن لا يفعلها، فإن فعلها فعليه أن يتوب منها، فمن تاب وندم أشبه أباه آدم، ومن أصر واحتج أشبه عدوه إبليس. قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فالمؤمن مأمور أن يصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب والمعائب. قال فصل: وأما الذي يدعي النبوة أنه يبيح الفاحشة اللوطية ويحرم النكاح وما ذكر من ذلك، فهذا أمر أظهر من أن يقال عنه، فإنه من الكافرين وأخبث من المرتدين، وقتل هذا من ومن اتبعه واجب بإجماع المسلمين. ثم قال: والواحد من هؤلاء إما أن يخاطب بالحجة لعل الله أن يتوب عليه ويهديه. سبحان الله، انظر إلى رحمة ابن تيمية حتى مع هؤلاء، يقول: حتى هذا الذي يعني بلغ ما بلغ من الفواحش، يبيح عمل قوم لوط ويحرم النكاح ويدعي النبوة، أيضا يستتاب ويخاطب بالحجة لعله، قال لعل الله أن يتوب عليه ويهديه. هكذا الإخوة، شأن المسلم دائما يرجو رحمة الله ويكون عنده رجاء عظيم، حسن ظن بالله وأمل كبير في الله، ما يفقد هذا حتى مع أشد الناس مخالفة له، حتى مع من كان على الباطل، ما تدري لعل الله يهدي، ادعو الله تعالى له وارجو له الخير مع إقامة الحجة. وتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الطائف لما رموا قدميه الشريفتين بالحجارة حتى أدموا قدميه، قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فقال: وإما أن يقام عليه الحد فيقتل، فمن كان قادرا على أحد الأمرين لزمه ذلك، ومن عجز عن هذا وهذا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليه أن يعرف المعروف ويحبه وينكر المنكر ويبغضه ويفعل ما يقدر عليه من الأمرين من الأمر والنهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. تغيير باليد خاصة في إقامة الحدود وقتل المرتدين هذا راجع إلى الحاكم، إلى ولي الأمر، وإلا كانت الأمور فوضى، لأن هذه الأمور تحتاج إلى إقامة الحجة ودرء الشبهة، فما تكون لعامة الناس. قال: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال ذرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. أيضا سئل قال: أن يفتينا في رجلين تشاجرا في هذين البيتين المذكورين، وما قول القائل: الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف. فقال أحد الرجلين: هذا القول كفر، فإن القائل جعل الرب والعبد حقا واحدا ليس بينهما فرق وأبطل التكليف. فقال له الرجل الثاني: ما فهمت المعنى، ورميت القائل بما لم يعتقده ويقصده، فإن القائل قال: الرب حق والعبد حق، أي الرب حق في ربوبيته والعبد حق في عبوديته، فلا الرب عبدا ولا العبد ربا كما زعمت. ثم قال: يا ليت شعري من المكلف، ما علمه أن التكليف حق، فحار لمن ينسبه في القيام به. فقال: إن قلت عبد فذاك ميت، والميت ليس له من نفسه حركة، بل من غيره يقلبه كيف يشاء. يعني الإنسان هكذا كأنه لا مشيئة له، فكأنه ميت، فكيف يكلف؟ وكذلك العبد وإن كان حيا فإنه مع ربه، كالميت مع الغاسل، ليس له من نفسه فعل بغير الله، لأنه سبحانه لو لم يقوي العبد على القيام بالتكليف لما قدر على ذلك، فالفعل لله حقيقة وللعبد مجازا. ودليل ذلك قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله. وقد علم أن الرب ليس عليه تكليف لأنه لا مكلف له، والعبد ليس يقوم بما كلف به إلا بالله، والتكليف حق. فتعجب القائل عند شهوده لهذه الحال، وحار في ذلك مع الإقرار به وأنه على العبد حق، فما ينبغي لعاقل أن يقع في من لا يفهم كلامه، بل التقصير من الفهم القصير، فمع أيهما الحق؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله قدس الله روحه ونور ضريحه فقال: الحمد لله، كلام هذا الثاني كلام باطل، مع أن لما تقرأه كما قال هذا الأول تحير، فقال كلام هذا الثاني كلام باطل وخوض فيما لم يحط بعلمه. أن الإخوة المشكلة في نصف العلم، أما الذي يتأصل بالتأصيلات الشرعية ويكون علمه واسعا فهذا الذي يشفي الله تعالى به القلوب. لذلك الله تعالى قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وذلك ينبغي على طالب العلم أن لا يتسرع في القول على الله بدون علم، بدون الإحاطة بالمسألة من جميع جوانبها، وخاصة في مسائل فقهية، في مسائل دعوية، في مسائل تتعلق بالأشخاص، ما يتكلم إلا إذا أحاط علما بهذا. قال: كلام هذا الثاني كلام باطل وخوض فيما لم يحط بعلمه ولم يعرف حقيقته، ولا هو عارف بحقيقة قول ابن عربي وأصله الذي تفرع منه هذا الشعر وغيره، ولا هو أخذ بمقتضى هذا اللفظ ومدلوله. فأما أصل ابن عربي فهو أن الوجود واحد، وهذا الإخوة تأملوا يعني كيف يفهم كلام المخالف. نعم، حسن الظن مطلوب، لكن أيضا الإنسان يفسر كلامه بحسب ماذا؟ بحسب المعروف من عقيدته. أما إنسان يعني هو مبتدع ومعروف عنه القول بوحدة الوجود ثم يتكلم بمثل هذا الكلام الذي ظاهره وحدة الوجود، فلا يحسن الظن بكلامه. لكن كلام من أهل السنة، من عالم من علماء أهل السنة أو طالب علم على السنة، يتكلم بكلام لو كان فيه إجمال، لو كان فيه شيء، فهذا يحسن الظن به ويستفصل عنه. فتأمل إلى منهج ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد، رجع أولا إلى أصل ابن عربي، لأن هذه الأبيات معروفة عن ابن عربي وأتباعه، فأولا رجع إلى أصله. قال: فأما أصل ابن عربي فهو أن الوجود واحد، وأن الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن، والقول بأن المعدوم شيء وأعيان المعدومات ثابتة في العدم، وجود الحق فاضع عليها، فوجود كل شيء عين وجود الحق عنده. هذا مبسوط في غير هذا الموضع، يعني هذا مثل وحدة الوجود، إن الله متحد بخلقه والعياذ بالله. ولهذا قال، يقول ابن تيمية عن ابن عربي: ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت، وأنه الخليفة بالسيف، وإن جار في العرف الناموسي، لذلك قال: أنا ربكم الأعلى، وإن كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم، بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم، ولما علمت السحرة ولما علمت السحرة صدقه فيما قال لم ينكروا وأقروا له بذلك، فقالوا له: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا والدولة لك. فصح قول فرعون: أنا ربكم الأعلى، وإن كان عين الحق. هذا كلام ابن عربي، يعني أي ضلال بعد هذا الضلال، إذا قال أنا ربكم الأعلى، هذه كلمة صحيحة من فرعون، لأن عند إيش أن كل شيء رب الله حل في كل مخلوقاته ومنها فرعون، فكان يقول أنا جزء من ربكم وأنا الأعلى من هذا الجزء لأن أعطاني الملك وأعطاني كذا وكذا. قال ومن أسمائه الحسنى العلي، على من وما ثم إلا هو، شوف كلام ابن عربي نعوذ بالله، وعن ماذا وما هو إلا هو، إلى قوله ومن عرف ما قررناه في الأعداد وأن نفيها عين إثباتها، علم أن الحق المنزه هو الخلق المشبه، فالآمر الخالق المخلوق والأمر المخلوق هو الخالق، كل ذلك من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. وقال ألا ترى أن الحق يظهر بصفات الخلق، فكل صفات الحق حق له، كما أن صفات المحدثات حق للخالق ونحو ذلك مما يكثر في كلامه. يعني انظر إلى عدل بن تيمية، أولا نقل كلام ابن عربي بالنص، يعني ما قال والله قيل عن ابن عربي كذا وكذا، لا، ينقل كلامه بالنص، هذا من تمام العدل والإنصاف في الرد على المخالف. ثم قال وهذا الرجل له ترتيب في سلوكه من جنس ترتيب الملاحدة القرامطة، فأول ما يظهر اعتقاد معتزلة الكلابية الذين ينفون الصفات الخبرية ويثبتون الصفات السبعة أو الثمانية، ثم بعد ذلك يظهر يعني اعتقاد الفلاسفة الذين ينفون الصفات يثبتون وجودا واجبا مجردا صدرت عنه الممكنات، وهذا الوجود كما عرفنا وجود ذهني هذا عند الفلاسفة، ثم بعد هذا يجعل هذا الوجود إيش هذا الوجود، يعني يقول الخالق موجود وجودا واجبا مجردا عن كل صفة عن كل شرط عن كل قيد، إيش هذا الوجود، يجعل هذا الوجود هو وجود كل موجود، فليس عنده وجودان أحدهما واجب والآخر ممكن، ولا أحدهما خالق والآخر مخلوق، بل عين الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن مع تعدد المراتب، والمراتب عنده هي الأعيان الثابتة في العدم، الأعيان الثابتة في العدم على زعم من يقول إن المعدوم شيء، ولا ريب أن من جعل المعدوم شيئا ثابتا في الخارج عن الذهن فقوله باطل، هذه كلمة كلامية فلسفية، هل المعدوم شيء ولا ليس بشيء، هذا شيء يعني لا حقيقة له. ابن تيمية يقول من جعل المعدوم شيئا ثابتا في الخارج لا شك أن هذا باطل، المعدوم لا شيء في الخارج، لكن والله المعدوم يعني كشيء يتصور في الذهن أنه يقابل الوجود، نعم هو شيء، لكن أولئك يقولون إن الخالق جعل لهذه الأعيان وجودا مخلوقا، وابن عربي يقول بل نفس وجود، تأملوا، لكن أولئك يقولون إن الخالق جعل لهذه الأعيان وجودا مخلوقا، يثبتون يعني على الأقل فرق ووجود للأعيان، لكن ابن عربي يقول بل نفس وجوده فاض عليها، فهي مفتقرة إليه في وجوده وهو مفتقر إلى ثبوتها، ولهذا قال فيعبدني وأعبده ويحمدني وأحمده والعياذ بالله، ولهذا امتنع التكليف عنده، امتنع التكليف. شوف الآن هذا الجواب عما جاء في البيت وبيان يعني لما جاء في البيت بيت الشعر يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أن يكلف، فعنده التكليف، ولهذا امتنع التكليف عنده، فإن التكليف يكون من مكلف لمكلف، أحدهما آمرا والآخر مأمورا، فامتنع التكليف، يعني ما عنده فرق أصلا بين آمر ومأمور وخالق ومخلوق ومكلف ومكلف. قال ولهذا مثل ما يوجد من الكلام والسمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، فلما كان المحدث هنا هو المحدث جعل هذا، نعم لما كان نعم إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به أنفسها، فهذا يحدث نفسه. نعم، لما كان المحدث هنا هو المحدث جعل هذا مثلا لوجود الرب، فعنده كل كلام في الوجود كلامه، وهو المتكلم عنده وهو المستمع. ولهذا يقول: إن قلت عبد فذاك ميت، في موضع آخر رأيته بخطه. سبحان الله، انظر إلى المبالغة في يعني نقل كلام هؤلاء بدقة حتى لا يظلم هذا شيئا. إن قلت عبد فذاك نفي، إن قلت عبد فذاك نفي، ويشبه هذا قوله ميت أو مي. نعم، لأن الميت يعني كأنه معدوم منفي لا وجود له. قال: لأن العبد ليس له عنده وجود مخلوق. لأن العبد يعني في الحقيقة ليس له عنده وجود مخلوق، بل وجود هو الوجود الواجب، يعني العبد في الحقيقة هو الرب. فليس إن قلت عبد فذاك ميت، يعني معنى ميت هنا يعني غير موجود، لأن الوجود الحقيقي وجود الله، بل وجوده هو الوجود الواجب القديم عنده، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. فإن كلام الرجل يفسر بعضه بعضا، هذه واضحة من القواعد في يعني الرد على المخالف أو مناقشة يعني في المناظرة والمجادلة. فلا يؤخذ كلام رجل ويفصل عن كل كلامه ثم يقال قال هذه الكلمة. طيب، كلام الرجل فسر بعضه بعضا، لعله قالها في قراء معينة، هناك ملابسات معينة للقضية. فإن كلام الرجل يفسر بعضه بعضا، وهذا الأصل وهو القول بوحدة الوجود قوله وقول ابن سبعين وصاحبه الششتري والتلمساني والصدر القونوي وسعيد الفرغاني وعبد الله البلياني وابن الفارض صاحب نظم وابن الفارض صاحب نظم السلوك وغير هؤلاء من أهل الإلحاد القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد. وأما مدلول هذا الشعر، الآن جاء تفسير الشعر، انظر كيف بنى رده على قاعدة يعني متينة، بيّن عقيدة هذا الرجل الذي قال هذا الشعر. الآن تعال نفهم كلامه. قال: فإن قوله يا ليت شعري من المكلف استفهام إنكار للمكلف. يا ليت شعري من المكلف، أن عندما يوجد فرق بين مكلف ومكلف وخالق ومخلوق. ثم قال: إن قلت عبد فذاك ميت، وفي موضع آخر قال فذاك نفي، وكلاهما باطل، فإن العبد موجود وثابت ليس بمعدوم منتف، ولكن الله هو الذي جعله موجودا ثابتا. الله نعم هو الذي جعل العبد موجودا وجعل المخلوقات موجودة بمشيئته، لكن لا يعني هذا أن وجود هذه المخلوقات يصبح هو وجود الرب والعياذ بالله، لا. وهذا قال: ولكن الله هو الذي جعله موجودا ثابتا، وهذا هو دين المسلمين، أن كل ما سوى الله مخلوق لله موجود، يجعل الله له وجودا، فليس لشيء من الأشياء وجود إلا بإيجاد الله له، وهو باعتبار نفسه لا يستحق إلا العدم. قال بياض بالأصل: باعتبار نفسه، باعتبار نفس العبد لا يستحق إلا العدم. صحيح، لأن العبد إذا لم يتعلق بالله ويتوكل على الله فسيكون عدما ميتا. إذا شاء الله أن يوقف الآن عن بدنك مثلا النفس أو جريان الدم، تكون ماذا؟ تكون لا شيء. فوجود العبد مفتقر إلى وجود رب جل وعلا. قال: موجودا حيا ناطقا فاعلا مريدا قادرا. بل هذا كله، هنا الجملة فيها يعني سقط، لا منع ثبوت ذواته وصفاته وفعلها. طيب، قال: فهو سبحانه هو الذي جعل الحي حيا، بل هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا، كما قال الخليل: ربنا واجعلنا مسلمين لك، وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وهذه مسألة خلق أفعال العبيد، وهي مذهب أهل السنة والجماعة مع اتفاقهم على أن العبد مأمور منهي، مثاب معاقب، موعود متوعد، وهو سبحانه الذي جعل الأبيض أبيضا والأسود أسودا والطويل طويلا والقصير قصيرا والمتحرك متحركا والساكن ساكنا إلى آخره. قال: ومع هذا فالأعيان تتصف بهذه الصفات، والله تعالى خالق الذوات وصفاتها، فأي عجب من اتصاف الذات المخلوقة بصفاتها؟ ومن أين يكون الله خالق ذلك، ومن أين يكون الله خالق ذلك كله بالحق؟ فإذا قال القائل: الرب حق والعبد حق، فإن أراد به أن هذا الحق هو عين هذا، فهذا هو الاتحاد والإلحاد، هذا هو الاتحاد والإلحاد. إذا أراد بأن هذا الحق هو عين هذا، يعني الرب حق والعبد حق، يعني هما حق واحد وذات واحدة، فهذا هو الاتحاد والإلحاد، وهذا هو الذي ينافي التكليف، هذا الذي ينافي التكليف الذي تعجب منه في الأبيات. قال: وإن أراد أن العبد حق مخلوق خلقه الخالق، فهذا مذهب المسلمين، وذلك لا ينافي أن يكون الخالق ممكنا، أن يكون الخالق ممكنا أو ممكنا للمخلوق كما أنه خالق له، ممكنا للمخلوق أو أنه نعم كما أنه خالق له. وقوله: إن قلت عبد فذاك ميت، كذب، فإن العبد ليس بميت بل هو حي، أحياه الله تعالى، كما قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، والله لا يكلف الميت وإنما يكلف الحي. وإذا قيل إنه أراد بقوله ميت، طبعا ميت وميت لغتان، يصح تقول ميت وميت، وذلك جاءت اللغتان في القرآن الكريم في القراءات: يخرج الحي من الميت أو من الميت، ويخرج الميت من الحي أو يخرج الميت من الحي. قال: وإذا قيل إنه أراد بقوله ميت أنه باعتبار نفسه لا حياة له، فقيل تفسير مراده بهذا فاسد لفظا ومعنى. أما اللفظ فلأن كلامه لا يقتضي ذلك. نعم، أنت تنظر إلى سياق الكلام وعقيدة المتكلم. قال: وأما المعنى فلأنه إذا فسر ذلك لم ينافي التكليف، فإذا كان ميتا لولا إحياء الله، وقد أحياه الله، فقد صار حيا بإحياء الله له. نعم، يعني إذا كان ميتا، هو يقول إذا قيل معنى فإن قلت عبد فذاك ميت، يعني باعتبار ماذا ميت؟ أنه لا مشيئة له ولا اختيار له إلا بالله، ولا حياة له إلا بالله كما ذكر يعني الآخر. فيقول إذا فسر ذلك هذا ما ينافي التكليف، ما ينافي التكليف أن نعتقد أنه لا حول قوة إلا بالله، ومع ذلك نعتقد أن الله كلفنا وأمرنا. لماذا؟ لأنه إذا كان ميتا ولولا إحياء الله له لكان ميتا، فهو قد أحياه الله الآن، فصار حيا بإحياء الله له، وحينئذ فالله إنما كلف حيا لم يكلف ميتا. وهذا الذي لا مشيئة له ولا اختيار له إلا بالله، في الوقت نفسه كما تعرفون الله تعالى أعطاه مشيئة وأعطاه حرية وأعطاه اختيارا يجدها في نفسه، ولكن لا تخرج مشيئته عن مشيئة الله. نعم، أن الله له الملك وحده، لكن هذا إثبات القدر، هذا لا يلزم منه الجبر، وهذا من بداع صنع الله، أن الله تعالى أعطاك عقلا ومشيئة واختيارا وحرية وفطرة، تختار، تجد من نفسك أنك تختار ما تشاء، ولكن لن تخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. كيف يوافق هذا هذا؟ يعني كيف توافق مشيئتك مشيئة الله؟ والأصل أنك ما خرجت عن مشيئة الله مع شعورك بكمال الحرية، هذا من عجائب صنع الله، من تمام قدرة الله النافذة. ليس هناك تفسير للقدر إلا أن تقف منبهرا أمام قدرة الله، هذا آخر حد يصل إليه الإنسان، لما تنظر طيب كيف وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، وكل شيء مقدر ومكتوب، والآن أنا أفعل هذه الأعمال بحريتي واختياري، كيف يوافق هذا قدر الله؟ تنبهر أمام قدرة الله العظيمة. هذه قدرة الله وعجيب صنع الله تعالى. وذلك كم هذه الكلمة يعني ما أجملها، كلمة الإمام أحمد، كم يتفكر فيها الإنسان. قال القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، هي حقيقة الإيمان بالقدر. قال: وأما أقوال إخواني الملاحدة والمحامين عنهم أنه قال: ليت شعري من المكلف، مع علم بأن التكليف حق، فحار لمن ينسبه في القيام به، فقال: إن قلت عبد فذاك ميت، والميت ليس له من نفسه حركة. عرفنا بطلان هذا، الله أعطاك حركة وحرية واختيار، بل من غيره يقلبه كيف يشاء. وكذلك العبد وإن كان حيا فإنه مع ربك الميت مع الغاسل، هذا مذهب الجبرية، ليس له من نفسه فعل بغير الله. فيقال لهم: هذا العذر باطل من وجوه، أحدها لأنه لا حيرة هنا، بل المكلف والعبد بلا امتراء ولا حيرة، فإن الله يمتنع أن يكون هو المكلف بالصيام والطواف ورمي الجمار، بل هو الآمر بذلك والعبد هو المأمور بذلك. ومن حار هل المأمور بذلك الله أو العبد، فهو إما يكون فاسد العقل مجنونا، وإما فاسد الدين ملحدا زنديقا. وكون الله خالقا للعبد ولفعله لا يمنع أن يكون العبد هو المأمور المنهي. هي هذه التي أشكلت عليهم، ما استطاعوا أن يجمعوا بين الإرادة الشرعية والمشيئة الكونية. قالوا: ما دام الله خلق العبد وخلق فعله وخلق إرادته، كيف يكلفه؟ كيف يأمره إذن؟ لماذا يأمره؟ وكيف يصح أن يأمره وقد خلاص انتهى الأمر، هو سيفعل ما قد قدره الله عليه؟ ما استطاعوا أن يجمعوا بين الحقيقتين، والجمع بينهما في غاية السهولة، لأن هذه لا تعارض هذه. الآن الله تعالى أعطاك حرية واختيار، وفي الوقت نفسه أنت تؤمن أن كل شيء بقدر الله، إيش المشكلة؟ بالعكس، إذا آمنت أن كل شيء بقدر ستزداد إيمانا توكلا على الله. ببساطة خذ مسألة القدر ببساطة وسهولة. فالحقيقة الشرعية لا تنافي أبدا الحقيقة القدرية إلا في الأذهان الفاسدة. وإن يعني طرأ هذا الخاطر، نعم، على يعني الناس، أنا أقصد الأذهان الفاسدة يعني التي لا يمكن أن تجمع وتظل في الحيرة. وإلا الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا. هذه إشارة إلى المشيئة والاختيار. ثم قال: فكل ميسر لما خلق له. هذا إشارة إلى القدر، كل واحد سيفعل الشيء الذي يسره الله له وقدره عليه، لن يخرج عنه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الحقيقتين بكل سهولة، قال: اعملوا، هذا الاختيار المشيئة، وقال: فكل ميسر لما خلق له. وكذا يجمع بينهما القرآن: وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. فإذن لا يمتنع، كما عرفنا الذي يحل لك هذا الإشكال أن تسلم الأمر لتمام قدرة الله. هذا من قدرة الله، نعم، شيء عجيب كيف الله تعالى يقدر كل شيء على العبد، ثم يمره وينهى ويعطيه اختيار ومشيئة، ويشعر العبد بهذا الاختيار المشيئة. هذا من عجيب قدرة الله في خلقه. لذلك يطول عجبي في قول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عبادي العلماء، قال: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. هكذا فسر ابن عباس، قال: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. بالفعل الذي يتعمق في الإيمان بقدرة الله وينظر إلى القدرة الإلهية من شتى الجوانب، في الشريعة، في الكون، في القدر، في ما يملك إلا أن يخشع لله ويخضع لله جل وعلا. فإذا هذا لا يمنع من أن يكون العبد هو المأمور المنهي. قال: فإنه لم يقل أحد قط إن الله هو الذي يركع ويسجد ويطوف ويرمي الجمار ويصوم شهر رمضان، بل جميع الأمة متفقون على أن العبد هو الراكع الساجد الصائم العابد، لا نزاع في ذلك بين أهل السنة والقدرية. طيب، الثاني أن قوله إن العبد وإن كان حيا فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل ليس بصحيح، فإن الميت ليس له إحساس، أنك شوف أول ما تسمع هذه العبارة تقول صحيح، عبارة صحيحة باعتبار القدر، أن العبد مع ربه كالميت مع الغاسل يقلبه كيف يشاء. تأمل إلى دقة ابن تيمية، يقول حتى هذا التشبيه ليس بصحيح، فإن الميت ليس له إحساس ولا إرادة لما يقوم به من الحركة ولا قدرة على ذلك، ولا يوصف بأنه يحب الفعل أو يبغضه أو يريده أو يكرهه، ولا أنه مثلا ينقلب يمينا أو يسارا باختياره أو إرادته، ولا أنه يركع ويسجد ويصوم ويحج ويجاهد العدو، بخلاف الإنسان مع ربه. نعم نعم، لن يخرج عن مشيئته، لكن له اختيار ويحب كذا ويفعل كذا. وقول من قال بهذا لا يحمد الميت على فعل الغاسل، نعم، ولا يذم ولا يثاب ولا يعاقب، وأما العبد فإن الله جعله حيا مريدا قادرا فاعلا، وهو يصوم ويصلي ويحج ويقتل ويزني باختياره ومشيئته، والله خالق ذاته وصفاته وأفعاله، فله مشيئة والله خالق مشيئته، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، إن أثبت المشيئة للعبد، لك مشيئة، لكن قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وله قدرة، والله خالق قدرته، وهو مصل صائم حاج معتمر، والله خالقه وخالق أفعاله، فتمثيله بالميت تمثيل باطل. الثالث أن يقال إن كان كالميت مع الغاسل فيكون الغاسل هو المكلف، هو المكلف، نعم، فيكون الله هو المكلف، الغاسل هو الذي يقلبه ويكلف الميت بكذا وكذا، فيلزم أن يكون الرب هو المكلف. الرابع، أو لعلها بالعكس ممكن قرأناها، ويريد أن يحتج عليهم، يا ليت شعري من المكلف أو ماذا، نعم نعم، إن كان كالميت مع الغاسل فيكون الغاسل والمكلف، يعني هو المكلف بغسله وتقليبه، فيكون الله على هذا يعني هو المكلف، فيلزم أن يكون الرب هو المكلف، إذا فسرناها على هذا يكون هذا يعني لازم باطل، فيبطل يعني قولهم. الرابع أن عقلاء بني آدم متفقون على ما فطرهم الله عليه من أن العبد الحي يؤمر وينهى ويحمد ويذم على أفعال الاختيارية، متفقون على أن من احتج بالقدر على ظلمه وفواحشه لم يقبل ذلك منه، فلو ظلم ظالم نعم لغيره لم يقبل أحد منه أن يدفع عن نفسه الملامة بالقدر. وأما الميت فليس في العقلاء من يذمه ولا يأمره ولا ينهى، فكيف يقاس هذا بهذا؟ وأما قول القائل فإن الله لو لم يقوي العبد على التكليف لما قدر على ذلك، فكلام صحيح، الله لو لم يقوي العبد على التكليف لم يقدر على ذلك، صحيح، لكن ليس فيه ما ينافي أن يكون مكلفا مأمورا منهيا مصليا صائما قاتلا زانيا، صحيح. فالاستطاعة الإخوة كما تعرفون استطاعة شرعية واستطاعة قدرية، الاستطاعة الشرعية هي مناط التكليف، إنسان يستطيع معنى أن عنده صحة وعافية وعقل مكلف، فبالغ عاقل قادر على الفعل، هذه استطاعة شرعية، لكن هل الإنسان يستطيع أن يقوم بالفعل بدون توفيق من الله؟ لا، تأتي الاستطاعة القدرية هنا، وهي المقارنة لفعل الإنسان، استطاعة شرعية موجودة من قبلك، استطاعة القدرية كما قال تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، لأن الله لم يوفقهم، هذه استطاعة قدرية. نعم لو لم يقوي العبد على التكليف يعني بالاستطاعة القدرية لما استطاع العبد أن يقوم بشيء، لكن أعطاه الاستطاعة الشرعية التي يكون بها مكلفا، فهو مكلف باعتبار الاستطاعة الشرعية، قدرة وعقل واختيار ومشيئة كما عرفنا، والتوفيق من عند الله جل وعلا. نعم. وأما قوله فالفعل لله حقيقة وللعبد مجاز، فهذا كلام باطل، بل العبد هو المصلي الصائم الحاج المعتمر المؤمن، وهو الكافر الفاجر القاتل الزاني السارق حقيقة. والله تعالى لا يوصف بشيء من هذه الصفات، بل هو منزه عن ذلك، لكنه هو الذي جعل العبد فاعلا لهذه الأفعال. تأمل، ما يقال الفعل بالنسبة للعبد مجازي، هذا يوجد عند أهل البدع الذين ينفون يعني مشيئة العبد الجبرية، يقولون هذا الكلام، يقولون هذه الأفعال تنسب إلى العباد على طريقة المجاز فقط، إن غلوا في مشيئة الله، فهذا باطل، هذا فعل العبد حقيقة. قال ولا لكنه هو الذي جعل العبد فاعلا لهذه الأفعال، فهذه مخلوقاته ومفعولاته حقيقة، وهي فعل العبد أيضا حقيقة. فرق بين أن يقال هذا مخلوق لله، نعم الله خلق الخير والشر وكل شيء، لكن تأدبا لا ينسب الشر إلى الله من باب التأدب، قال وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فيقال أن هذا نعم من خلق الله، لكن ما خلق الله تعالى هذه الشرور وما قدرها إلا لحكم باهرة تليق بجلاله وعظمته. ولكن طائفة من أهل الكلام المثبتين للقدر ظنوا أن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق، فلما اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة مفعولة لله قالوا فهي فعله، قالوا فهي فعله، فقالوا إذن الفعل بالنسبة للعبد مجاز، دام الله هو الذي خلق هذه الأفعال هي أيضا أفعال الله، فجعل الله هو المصلي وهو كذا وكذا والعياذ بالله. فقيل لهم مع ذلك أهي فعل العبد؟ فاضطربوا، فمنهم من قال هي كسبه لا فعله، هذا مذهب من لشاعرة، فاضطربوا لشاعرة جبرية قالوا في إثبات المشيئة، فقالوا أفعال العبد بالنسبة له مجاز، طيب هي فعله ولا إيش؟ قالوا هي كسبه ليست فعله، وهذا من الأوهام في الحقيقة، يعني هذه ثلاثة لا حقيقة لها، إيش؟ كسب الأشعري وطفرة النظام وأحوال الجبائي، ولم يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق. ومنهم من قال بل هي فعل بين فاعلين، ومنهم من قال بل الرب فعل ذات الفعل والعبد فعل صفات الفعل صفاته أيضا. قال والتحقيق ما عليه أئمة السنة وجمهور الأمة من الفرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق، فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة مفعولة لله، مثل ما خلق الشمس والقمر والنجوم والبحار، خلق الإنسان وخلق أعماله، كل هذه مخلوقة لله. قال بل هي مخلوقة ومفعولة، وهذه الأفعال هي فعل العبد، أنها قام بها باختيار مشيئته، هي فعل العبد القائم به، ليست قائمة بالله ولا يتصف بها، فإنه لا يتصف بمخلوقاته ولا مفعولاته، وإنما يتصف بخلقه وفعله. ذلك المخلوقات إذا أضيفت إلى الله تضاف إليه على سبيل إضافة التشريف، ناقة الله، بيت الله، يقال هذه إضافة إيش؟ ليست إضافة صفة لموصوفها، وإنما إضافة تشريف. قال وإنما يتصف بخلقه وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته، والعبد فاعل لهذه الأفعال وهو المتصف بها وله عليها قدرة، وهو فاعلها باختياره ومشيئته، وذلك كله مخلوق لله، فهي فعل العبد وهي مفعولة للرب. لكن هذه الصفات لم يخلقها الله بتوسط قدرة العبد ومشيئته، بخلاف أفعاله الاختيارية فإنه خلقها بتوسط خلقه لمشيئة العبد وقدرته، كما خلق غير ذلك من المسببات بواسطة أسباب أخر، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، ولكن هذا قدر ما وسعته هذه الورقة والله أعلم. يعني جواب شافي. وطبعا الكلام الأخير هنا قال هذه الصفات لم يخلقها الله بتوسط قدرة العبد ومشيئته، بخلاف أفعال الاختيارية فإنه خلقه بتوسط خلقه لمشيئة العبد، يعني الكل مخلوق في النهاية، يعني السبب والمسبب، اختيار العبد ثم الفعل الناتج عن هذا الاختيار. هذا الاختيار مخلوق، هذه المشيئة مخلوقة، وهذا الفعل مخلوق للرب جل وعلا. فهذا كما عرفنا لا يجعل المسلم يظن أنه لا فائدة من العمل مدام من الكل مخلوق. بالعكس، إذا علمت هذا تزداد اجتهادا في طاعة الله، لأنك توقن أن هذا الأمر بيد الله، الله هو الذي يوفقك، له المشيئة جل جلاله، وتنظر إلى مشيئتك. نعم صحيح عندك مشيئة لكنها ضعيفة، لا شيء، ليس على سبيل الإنكار، ولكنها لا شيء إن لم تقترن بتوفيق الله جل وعلا. فهذا يجعل الإنسان يتوكل على الله ويسارع إلى الخيرات. ولهذا يعني قال بعض الصحابة لما سمع الأحاديث في القدر، قال ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، علم أن الأمر كله بيد الله، فيتوكل على الله ويسارع بعمله واختياره. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للمحب ويرضى. لعلنا نقف هنا لأن سيبدأ فصل آخر. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.